بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة بفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله وإخواني وأخواتي إلى لقاء جديد ضمن هذه السلسلة، والتي أسأل الله تعالى أن تكون مباركة، سلسلة فقه الأخلاق وفقه القلوب. وحديثي في هذا اليوم يتعلق بموضوع من الموضوعات الهامة التي تناولها كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو موضوع الحفاظ على الأسرار، الحفاظ على الأسرار. فلقد جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذم إفشاء السر الذي يكون بين الشخص وبين الآخر، ذلك أن الناس قد يكون بينهم من الكلام ما لا يرضون إعلانه أو إخراجه، وذلك لمثلا كون هذا السر يعني لو خرج ربما سبب إشكالات اجتماعية وأسرية أو على مستوى الصداقة والصحبة وحتى على المستوى المجتمع. ولذلك يقول جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني أفشوه وأعلنوه. وهذا يعني لا شك بأن هذه الآية جاءت في عدل وفي تخطئة من أذاع هذا السر وأفشاه. وأيضا يقول جل وعلا: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك من قال فلما نبأت فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. وهذه لها قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أسر بحديث إلى إحدى زوجاته، فذهبت وأفشت هذا الحديث وأعلنته وأظهرته. وهذا يدل على خطورة إفشاء الأسرار. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى عن إفشاء الأسرار. وقبل ذلك يعني في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يقول بعض أهل العلم من أهل التفسير: كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين، ولذلك سماه الله تعالى خيانة. أرجع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد نهى عن إفشاء الأسرار في أكثر من حديث، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأتي وتفضي إلي ثم ينشر سره. والمقصود بالرجل الزوج والمرأة الزوج. وهذا الحديث كما قال بعض العلماء فيه تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا، لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة تمشي: لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحب قال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها، يعني أخبرها بسر، فبكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك، فقلت لها: أنا من بين نسائه خصك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: عما سارك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سره، فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما أخبرتني؟ قالت: أما الآن فنعم. فأخبرتني، قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أن لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ ولذلك هنا ذكر العلماء أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كان فيه مضر على المسر، لأن فاطمة لو أخبرت نساء النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الوقت بما أخبرها به النبي صلى الله عليه وسلم من قرب أجله لحزن ذلك حزنا شديدا، يعني نساء النبي عليه الصلاة والسلام لحزن حزنا شديدا. وكذلك لو أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد حزنهن. فلما أمنت ذلك فاطمة بعد موته أخبرت به رضي الله عنها. كذلك من الأحاديث أن ابن عمر قال: حين تأيمت حفصة قال عمر: لقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبت ليالي، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. هذه حقيقة بعض الأحاديث المتعلقة بإفشاء موضوع إفشاء السر، وهو من المسائل المهمة جدا في الشرع، بدليل ما جاء في نصوص القرآن والسنة من ذكر هذا الأمر. إن شاء الله الحديث له تتم وبقية نكمله في اللقاءات القادمة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: خلال العمرة في الطواف نسيت كم مرة طفت، وعلى أغلب الظن أني زدت في عدد مرات الطواف، فيقول: هل علي شيء؟
الحمد لله. بالنسبة للإنسان إذا طاف حول الكعبة ثم نسي عدد الأشواط فإنه يبني على الأقل، للقاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، وإذا شك هل طاف ستا أو سبعا فإنه يبني على أنه طاف ستا وهكذا. فالأخ السائل يقول بأنه زاد على ما غلب على ظنه، فلا شيء عليه ولله الحمد والمنة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ، كيف الحال؟
الله يحفظك يبارك فيك أبو عبد الله.
شيخ عزيز جزاك الله خير.
حياك الله. أهلا وسهلا يا مرحبا.
شيخ عزيز بارك الله فيكم، أنا سائر الحج إن شاء الله السنة هذه، فأسأل قال أمرك إذا فيه دين الديون هي الديون البسيطة للسلف الإنسان ما يتذكرها، يعني ما فيه مثلا ويحاول يتذكر من الناس اللي ما عندهم فلوس وهذا ما أخذ عنده قرض بسيط أو شيء، هل عليه شيء إذا سافر ما سد لإياه يعني إذا رايح الحج؟ هذا السؤال يبارك جزاك الله خير.
الله يحفظك عبد الله، تسمع شاء الله رد. حياك الله. جيم فاصيح سؤال لبا عبد الله، يقول انه ينوي الذهاب الى الحج في هذه السنه، ويقول اذا كانت علي ديون بسيطه لا تذكرها، هل علي شيء ان ذهبت للحج ولم اسد هذه الديون؟
الحمد لله لا شيء عليك تذهب الى الحج، لكن عليك ان تذكر هذا وتكتبه في وصيتك، تكتبه في وصيتك على ان عليك بعض الديون البسيطه وتسجلها، تسجل من يستحقها وايضا العدد، وتذهب إن شاء الله وتسأل الله عز وجل أن يقبل منك حجك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول كنت أصلي العشاء في الركعة الثانية، يقول دخلني وسواس، ويقول شعرت بحاجة شديدة لنذهب إلى الحمام فقطعت الصلاة، وبعد يقول قطع الصلاة يقول رجعت طبيعي، فيقول رجعت مرة أخرى مع الإمام وأكملت الصلاة، فهل علي شيء؟
الحمد لله. طبعا كان الواجب عليك أن لا تخرج من الصلاة لمثل هذه الوساوس والشكوك والظنون، وتستمر في صلاتك، وإذا نابك شيء في الصلاة تدفل عن يسارك 3 مرات وتستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ولو تكرر عليك مثل هذا الأمر أيضا تدفل مرة ثانية عن يسارك 3 مرات وتستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وتنتبه لهذا مستقبلا. بالنسبة لما ذكرت من كونك خرجت ثم دخلت تسأل عن صحة الصلاة، هل دخلت من جديد يعني مع الإمام، يعني استأنفت الصلاة استئنافا جديدا؟ إذا قلت لي نعم، نعم صلاتك صحيحة وتكمل ما فاتك من الركعات. أما إذا قلت لي لا أنا بنيت على ما سبق من الصلاة، صلاتك باطلة لأنه حصل فيها خروج من المسجد واستدبار للقبلة، وبنيت أيضا على أشياء يعني ليست يقينية وإنما هي ظنون، تبين لك خلاف ذلك تعيد هذه الصلاة.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز إزالة شعر الوجه وشعر الأذن وأجزاء من شعر اللحية بالملقط بالنتف؟
الحمد لله. طبعا السائل رجل كذا.
نعم.
بالنسبة لإشارة بالنسبة لإزالة شعر الأذنين لا حرج، إزالة شعر ما بين الحاجبين أيضا لا حرج، في الراجح من أقوال أهل العلم. إزالة الشعر الذي على الرقبة أيضا لا حرج، إزالة الشعر الذي على الوجنتين وليس على الخدين، على الوجنتين لا حرج، سواء بالملقاط أو بالموس أو بالمقص أو بغير ذلك. أما الشعر شعر الحاجبين وشعر اللحية مثلا فهذا لا يجوز يعني أخذه لا بالملقاط ولا بغيره، إلا ما فيما يتعلق بما زاد عن القبضة، هذه مسألة أخرى أعتقد أن الأخ السائل لم يعني يقصدها، ولذلك تمتنع عن الأخذ شيء من شعر الخدين بالملقاط، لأنك بهذا يكون الأخذ بالملقاط في حكم الحلق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هذه المكالمة. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد فضل.
الله خير شيخ.
وياك.
السؤال يا شيخ هو شو أفضل إذا واحد شكر لشخص ثاني يقول جزاك الله خيرا أو جزاك الله خير يكفي أو جزاك الله خير ألف ألف خير، وفي ناس يقول له جزاك الله خير، يعني شو كلمات اللي نختارها أفضل؟ خيرا يقول هذا كثير أو خيرا كثيرا كثيرا أو شو أفضل إليها إجابة. سؤال ثاني، شخص ملياردير عنده أموال ما شاء الله وبنايات والعقارات، بس ابنه وحيد عمره الحين وصل 33 ما تزوج. لما سأله أمه ليش ما تزوج يقول حد سوى لي عمل عشان كذا كل ما يخطب حد وما يعجبه أو سير مشكلة، المهم ما تكمل الزواج. فمثل هذا أوحام يستمر عليه ولا أعطينا علاج لمثل هذا الشخص إذا وصل 33 وعنده ملايين وطوفة أبوه وما يريد الزواج، هو وحيد ولد ما عنده أخوات ما عنده شيء، يقول من أهله يمكن يسوون شيء عمل حتى ما يتزوج، فهذا يريد إجازة عن هذا السؤال. سؤال ثالث، اللي يزور في العالم أي شيء يقول هذا من قدر الله وقدره، أو يقول له فلانة بلد أو فلانة ملك أو فلانة ناس سوين مكيدة، فمثل هذا أوحامات ما علاجها وجزاك الله.
كيف السؤال الثاني؟
مثلا صار عنده مشكلة في أي دولة، صار عنده حروب أو صار عنده شيء أي شيء أي شيء، يقول هذا ما منهم، هذا من دولة أخرى أو دولة عدوية يمكن سوين مكيدة أو سوين شيء استغلوا فيه وخربوا بينهم علاقات وحتى صارت المشاكل فتن وغيره. في واحد عالم يقول لا هذا من مكتوب عليه سبحانه وتعالى خضار وخضر عشان كده وصلوا في مشكلة هذا، فإحنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى صار خضار وخضر، أو نؤمن بأن هذا حل من مكيدة من الناس أخر أو من غير المسلمين أو من حد، فمسلم شو يقدر يسويه على الأقل شيء حتى ما يدور مشاكل في الدول. جزاك الله.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. تسمع إن شاء الله الرد. جيب فضل الشيخ سؤال لأخ محمد يقول ما أفضل صيغة لشكر الآخرين؟
الحمد لله. بالنسبة للمسلم من أخلاقه أنه إذا أحسن إليه أن يرد الإحسان هذا، فإن لم يجد فبالكلمة الطيبة، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له فادعوا له. وجاء في حديث آخر التصريح بهذا الدعاء وهو جزاك الله خيرا، ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد بالغ في الثناء وفي الدعاء. ولذلك الإنسان يكون الإنسان المسلم يكون صاحب خلق وأيضا يشكر الآخرين على إحسانهم. وقول الأخ السائل محمد يقول جزاك الله خيرا أو جزاك الله خير، كل هذا لا بأس به، الأمر واسع في هذا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خير مثلا، أحسن الله إليك مثلا، كل هذا ولله الحمد مشروع. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر.
الله يحييك وحبكم في الله يا شيخ.
حبك الله. يزاك الله خير.
الله يبارك. سؤالنا لفضيلة الشيخ، عندنا أخونا وصديقنا عنده مشكلة إن شاء الله تكون بسيطة، يعني عنده مشكلة مع سورة البقرة، إذا قرأ إذا أخذ المصحف وقرأ أي آية أي جزء أي حزب يذيق نفسه ويذيق صدره ويجهش بالبكاء، فقط سورة البقرة، باقي سور القرآن ما عنده فيها مشكلة. والآن وصل الأمر حتى قبل كم يوم جربنا أن نحطوها في يعني استماع في الراديو أو في المسجل، نفس الشيء، ضاق الصدر ويكاد ينقطع عليه النفس ويجهش بالبكاء، فهل في أي تعليق للشيخ على هذا الأمر؟ جزاكم الله خير.
وإياك الله يحفظك يا أبو عمر. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نعم. جيف الشيخ سؤال لأخ محمد يقول لشخص عنده أموال و عنده ابن وحيد عمره يقول في 33، توفي هذا الوالد وهذا الابن لم يتزوج إلى الآن، عندما يعني تسأله أمه عن السبب فيقول هذا يعني بسبب عمل أو السحر أو غيره، فيقول فالشيخ هذا هل هذا من الأوهام والوساوس، وهل هناك علاج لمثل هذا الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة لمثل هذا الأمر إما يكون وهم وإما يكون حقيقة، والغالب أن هذا نوع من الأوهام، ذلك أن بعض الشباب وبعض الفتيات إذا تأخر في الزواج أو حصل أن تقدم شخص لفتاة أو هو تقدم إلى فتاة ولم يحصل نصيب وتكرر هذا، عزى ذلك إلى مسألة السحر والشياطين وشيء من هذا القبيل، وهذا حقيقة غير صحيح، هذا مجرد أوهام، وقد يكون سبب ذلك سماع بعض الأخبار أو سماع بعض المبتلين أو مثلا قراءات مغلوطة، فما ينبغي للإنسان أنه يصبح أسير مثل هذه الأشياء. والأمر الثاني قد يكون، نعم قد يكون حقيقة، لأن الله عز وجل ذكر السحر في القرآن وقال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. فأحيانا هناك طبعا عندنا السحر على نوعين، سحر الجمع وسحر التفريق، وقد يسحر الشخص عن مثلا الزواج، لكن هذا كيف يثبته الإنسان؟ يحتاج إلى يعني خطوات لقضية إثباته، أو تظهر علامات على الولد مثلا تدل على أنه مسحور مثلا. فلذلك ما ينبغي للشاب أن يصبح أسير مثل هذه الأشياء، وإنما يسعى ويبذل، يقول والله أنا مسحور، وهو ما سعى وما بذل، كيف يعرف أنه مسحور؟ فلذلك هذه الأشياء يجب على الإنسان أن يعني يبتعد عنها، وأن يسعى في الزواج، وأن يحرص على بذل الأسباب في ذلك، مثلا توصية بعض من يعرف من أصدقائه وزملائه وأقاربه، ويسعى له والداه مثلا في مثل هذا، سيوفق بإذن الله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة، وأحسن الله إليكم. أيضا يقول البعض من الناس عندما تحصل يقول مشكلة أو حروب، فيقول يرجع هذا الأمر إلى أنها مكيدة من يعني دول أخرى أو من منظمات أو غير ذلك. ويقول البعض يقول إن كانه سمع من أحد العلماء أن هذا يقول هذه الأمور وهذه الحروب وهذه الأمور مكتوبة وقضاء وقدر.
الحمد لله أخي الفاضل، لا نحتاج إلى مثل هذا التفريع في الكلام والتشقيق في العبارة. نحن ولله الحمد أهل الإسلام عندنا عقيدة راسخة، ومن جملة هذه العقيدة الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر أن نعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقدير، ولذلك قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقدير، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، وقال جل وعلا وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله عز وجل أن نؤمن بالقدر. والقدر هو أن نعلم بأن الله تعالى علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه سبحانه وتعالى هذه المشيئة الكونية القدرية، ثم خلق الخلق. ولذلك كل ما يدور في هذا العالم سواء العلوي أو السفلي، ما نعلم وما لا نعلم، ما نشاهده وما لا نشاهده، كله بقدر الله عز وجل، لا يخرج عن قدر الله شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، وكل شيء مقدر ومكتوب، فالسلم والحرب والصحة والمرض والغنى والفقر والسفر والحضر والنجاح والفشل، كل هذا بقدر الله عز وجل. المسلم مطالب بأن يبذل السبب، لكن ليس بمعزل عن المسبب سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يحتج بالمعصية على القدر، لكن ممكن أن يحتج بالمصيبة على القدر، كما في قصة موسى مع آدم عليهما السلام. فلذلك ما يحصل في هذا العالم كله بقدر الله عز وجل، كل ما يمر في هذا العالم إنما هو بقدر الله عز وجل. والأسباب نحن نؤمن بالأسباب، وقد يكون هناك سبب وراء هذا الشيء مثلا المضر، لأن الله تعالى خلق الأسباب وخلق الأشياء هذه كلها. نعم.
جزاك الله خير فنصيح وحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. عمر فالشيخ يقول عندي صديق، وهذا الشخص يقول عندما يقرأ في سورة البقرة أو يسمع يقول سورة البقرة فإنه يضيق صدره ويعني يبكي، فيقول فالشيخ هل هذا يعني علامة على السحر، وجود سحر به أو عين أو غير ذلك؟
الحمد لله، لا شك بأن سورة البقرة ورد في فضلها أحاديث كثيرة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام على قراءتها كثيرا، ومما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. والبقرة وآل عمران يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. وبالنسبة للحالة التي ذكرها الأخ السائل بارك الله فيه، تدل على أن هذا الشخص لديه شيء، إما أن تكون عين حاسدة قوية، وإما يكون مس شيطاني مثلا، بدليل أنه لا يستطيع يعني قراءة البقرة ولا يستطيع إكمال البقرة، وأن يجهش بالبكاء ويدخل في نوبة من الصراخ والبكاء، فهذا دليل على أن هناك شيء. ولذلك أخي الفاضل، يعني ظهور هذا الشيء عليه علامة على أن هناك استعداد لخروج هذا الشيء منه، ولذلك يوصى بالصبر وبالاستمرار ومجاهدة النفس في قراءة سورة البقرة، فيقرأ هو وتقرأ عليه، ويعلم بأن يعني ما حصل من تأثر إنما هو بفضل الله عز وجل الذي جعل سورة البقرة سبب في هذا، فعليه أن لا يستسلم ويحرص على قراءتها ولو مع وجود هذا البكاء وهذا هذه الحالة، وأيضا يقرأ عليه أحد يعني طلبة العلم الصالحين، يقرأ عليه البقرة وغير البقرة رقية، فيخرج الذي فيه بحول الله تعالى.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فالشيخ هل يجوز أن أعتمر، يقول عن نفسي، وبعد يقول أن أنتهي من العمرة عن نفسي أذهب، ويقول أعتمر عن والدي؟
الحمد لله، هذه مسألة عند أهل العلم تسمى مسألة تكرار العمرة في السفرة الواحدة، يعني هل تجوز أم لا، قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى جوازها قالوا يجوز، إذا انتهى يذهب إلى أدنى الحل ويأتي بعمرة، ومن أهل العلم من قال بعدم جوازها، وقالوا لأن العمرة هي الزيارة، والعمرة لا يشرع لها إلا سفرة واحدة لأنها نسك، ويستدل ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي اعتمر 4 مرات ولم يكرر العمرة صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله ولا أرشد إليه ودل عليه، بل ثبت عن الصحابة وعن التابعين أنهم كانوا ينكرون من يكرر العمرة في السفرة الواحدة. ولذلك يا أخي الفاضل، إما أن تجعل العمرة لك، وإذا كانت هي الأولى فهي لك، وإما أن تجعلها لوالدك وتنال الأجر والثواب، وعليك بالإكثار من الطواف، فإن الطواف عبادة.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فالشيخ هل نحن، يقول، مؤاخذون على ما يكون في أنفسنا من وساوس وحديث نفس، فيقول هل نؤجر على هذا الأمر وهل نأثم على هذا الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة لما في نفس الإنسان وفي قلبه وفي صدره على نوعين. النوع الأول أمراض قلبية، وهذه محرمة ولا يجوز للإنسان أن يبقيها وأن يطمئن إليها، بل عليه أن يجاهد نفسه في كنسها وإخراجها من صدره، مثل الكبر والرياء والحسد والحقد والكراهية والعجب مثلا، هذه أمراض محرمة، هذه من أعمال القلوب. الأمر الثاني ما يتعلق به ما يتعلق بالوساوس والخواطر والواردات التي تطرأ على القلب وهي ليست باختيار الإنسان، لا شك بأن دفعها واجب والاسترسال معها محرم، ولذلك الإنسان يؤجر على مدافعتها وعلى مجاهدة نفسه وعلى لفظها ورفضها وإنكارها وإخراجها. أما من حيث الأصل فهو لا يأثم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، ما لم تكلم أو تعمل. ولذلك أخ الفاضل لا يؤاخذ الإنسان على هذه، متى يؤاخذ؟ يؤاخذ إذا اطمأن واسترسل وتكلم أو عمل بمقتضاها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما مجاهدة النفس في دفعها فهذا هو الذي يجرى عليه.
ساك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل زيارة المرأة للمقابر محرمة؟
الحمد لله، هذه المسألة من المسائل التي اشتد الخلاف حولها عند أهل العلم في القديم والحديث، وفيها أقوال. القول الأول ذهبوا إلى الجواز وقالوا بأن المنع من زيارة المقابر نسخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قالوا هذا يشمل الرجال والنساء. القول الثاني قالوا بالمنع، واستدلوا لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور، وقالوا بأن النهي السابق النسخ فيه جزئي وهو نسخ زيارة الرجال، فرخص النبي بل سن النبي عليه الصلاة والسلام للرجال الزيارة وبقي المنع في حق النساء. القول الثالث قالوا بأن المرأة إذا زارت أحيانا المقابر لا بأس، لأن وردت لفظة المنع بلفظ المبالغة زوارات القبور. طبعا بالنسبة لمن قال بالمنع ردوا على هؤلاء، قالوا بأن وردت لفظة زائرات القبور لا على سبيل المبالغة. عموما مسألة فيها خلاف، ولكن الاحتياط امتناع المرأة عن الذهاب إلى المقابر، وبالنسبة للدعاء يتحقق في أي مكان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول إذا ذهبت للعمرة من أبو ظبي لكن يقول من غير إحرام، حيث يقول لدي مشكلة نفسية وطبية تمنعني من ارتداء الإحرام في الطائرة، فهل يجوز لي أن أحرم من مكة؟
الحمد لله. يظهر أن الأخ الفاضل لا يفرق بين الإحرام وبين لباس الإحرام، فالإحرام يا أخ الفاضل يكون من الميقات وليس من مكة، الإحرام يكون من الميقات وليس من مكة، والإحرام معناه نية الدخول في النسك، هذا معنى الإحرام، نية الدخول في النسك. وأما الرداء والإزار فهذا لباس الإحرام، ولذلك الواجب عليك يا أخ الفاضل إذا ذهبت ولا تستطيع تغيير لباسك فإنك تحرم من عند الميقات ولو كنت لابسا، فتقول لبيك اللهم عمرة. وأنا أنصحك أخي الفاضل إذا كان ليس عندك استعداد لنزع اللباس بسبب الأمراض التي عندك، أنك تخلع الطاقية التي على رأسك والغترة والعمامة حتى لا يترتب عليك أكثر من كفارة، وتبقى على لباسك اللي هو الثوب، فيكون عليك كفارة واحدة وهي لبس المخيط. لكن إذا بقيت لابسا العمامة مع الثياب فيكون عليك على كل محظور كفارة، تغطية الرأس كفارة،
غطيت رأسك ولبس المخيط كفارة. فأنا أنصحك بهذا، والحمد لله عمرتك صحيحة إن شاء الله، على أن تكفر، على أن تخرج كفارة هذه المحظورات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز استعمال الحمام الذي لا يستعمل كمخزن لاحتياجات المنزل؟
لا يجوز.
هل يجوز يقول استعمال الحمام الذي لا يستعمل كمخزن؟
الحمد لله نعم يجوز. يعني بالنسبة إخواني الحمامات موجودة في البيوت هذه، يعني إذا تعطلت ما يعني بنيت لأجله جاهز الإنسان أن يستعملها على ما يريد، حتى لو جعلها مطبخا مثلا، إذا مثلا غير الأشياء التي هي موجودة فيها مما يستخدم في الحمام جاهز استعمالها مخزنا، غرفة مثلا، مطبخا. أهم شيء لا يكون يعني فيها ما يقضي الإنسان فيه حاجته، لذلك هذه من الأشياء المباحة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لك نويت يقول أن أصوم الست من شوال، يقول وصمت إلى منتصف النهار ثم يقول قطعت الصوم، ويقول أفطرت من غير عذر، هل علي إثم؟
الحمد لله لا عذر عليك، للقاعدة الشرعية جواز قطع النافلة بعد الشروع فيها، ما عدا نافلة الحج والعمرة كما يذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، فلا شيء عليك في ذلك، ولعلك تقضي ما أفطرت فيه من أيام ستة من شوال حتى يكتمل لك الأجر.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما معنى الآية وما هي من الظالمين ببعيد؟
الحمد لله هذه الآية فيها تهديد لكل من وقع فيما وقع فيه المعذبون ممن أنزل الله عز وجل عليهم بأسه وسخطه ورجسه، ثم قال وما هي من الظالمين ببعيد، يعني الذين ساروا على طريقتهم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول إذا كان يقول أحد الزملاء في العمل يقول عندما أسلم عليه لا يرد علي، فيقول هل يجوز لي أن أمتنع عن السلام عليه؟
الحمد لله بالنسبة للسلام هو حق لكل من لقيته، حق المسلم على أخيه المسلم، كما جاءت بذلك الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، حق المسلم على المسلم خمس وفي لفظ ست، ومنها إذا لقيته فسلم عليه. وأيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام على السلام على من لقيت ممن تعرف أو ممن لا تعرف. وبالنسبة لمن سلمت عليه ولم يرد عليك لا بد أن تلتمس له العذر، فقد يكون مشغولا ولم يسمعك مثلا، هذا العذر الأول، أو قد يكون بلغه شيء عنك وشاية مثلا، وأنت تسأله وتطلب منه يعني السبب، مثلا خاصة إذا كان من زملائك تقول ما السبب أنا سلمت عليك أكثر من مرة، فإن أبدأ لك السبب الحمد لله، إن أبدأ لك عذرا بأنه ما سمع أو شيء، وإن أبدأ لك سببا ناقشه مثلا سبب آخر. والأمر الآخر أخي الفاضل، أنا أبشرك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن ما من مسلم يسلم على آخر ولم يرد عليه إلا سلم من هو خير منه، فأنت لا تحرم نفسك من رد الملائكة عليك، فالملائكة يردون عليك السلام، إذا لم يرد عليك هذا الإنسان فهناك من هو خير منه يردون عليك السلام وتنال الأجر.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو حمدان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو حمدان تفضل.
جزاكم الله خير.
حياك الله بارك فيك.
طبعا طال عمرك، عندي سؤال مخصوص الزكاة. عندي مبلغ من المال حال عليه الحول، فكنت نبغى نعطي حق شخص معين فقير، قال لا تعطوني المال هذا، أعطوني مكانه بطاقة تأمين صحي، لأنه إنسان مريض ففي أموال يعني وايد تتراكم. هذا أول سؤال، سلمك الله. إذا في مجال حق سؤال ثاني
تفضل. بحمد الله،
إذا فضلك سلمك الله. في حديث عن رسول السلام يقول تغنوا بالقرآن. يعني إذا الواحد اليوم يعني قرأ القرآن لأنه محبة للقرآن نفسه، لكن يمكن هو ما يفقه يعني شو هو المكتوب، لكن هو يحب أن يقرأ. وفي حديث آخر كذلك يقول يعني بما معناه أنت قريت القرآن أساس يقولون عنك القارئ، فما ذكر نص الحديث. وفي الآية الكريمة يعني إذا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فهني القراءة يعني وإذا قرأ القرآن يعني شو اللي يقصد؟ يعني حتى لازم قارئ القرآن يفهم التفسير بالضبط عشان يقدر يقرأ، ولا فقط
السؤال أبو حمدان يعني تقصد أن حكم قراءة القرآن من غير فهم المعنى؟
من غير فهم المعنى، لكن هو متقن مثلا المقام، متقن القراءات المعروفة، سواء كانت يعني بعدة قراءات يعني مختلفة، سواء كان نهاوند ولا حجاز ولا الصبا. يعني في بعض الآيات تحتاج أنت يعني تطول فيها شوية، وفي بعض الآيات أنك أنت مثلا تستخدم طبق الدنيا من الصوت نفسه.
يتغنى بالقرآن لكن لا يفهم المعنى.
نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير وحمدان، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال وحمدان يسأل عن الزكاة. يقول عندي مبلغ من المال وحال عليه الحول وبلغ النصاب، فيقول وجدت فقير وأردت أن أعطي هذا المبلغ، لكن يقول قال لي لا تعطيني نقودا، أعطيني يقول بطاقة تأمين صحي لأني مريض وأحتاج إلى التأمين أكثر من النقود.
الحمد لله، بالنسبة للفقير يستحق الزكاة، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وأما اشتراط الفقير هذا فهذا مكلف بالنسبة لصاحب الزكاة، يأخذ هو المال ويذهب ويأخذ بطاقة تأمين صحي. أما أن يذهب صاحب الزكاة ويحول هذا إلى بطاقة تأمين صحي لا، ما ينبغي. يقال له هذا المبلغ وتصرف به، وأعتقد بأن يعني الفقير يستطيع أنه يذهب إلى الجهة الصحية مثلا ويستخرج البطاقة. عموما لو أعطيته ثم ساعدته في ذلك، يعني بمعنى ساعدته بدنيا وعمليا، يكون لك الأجر أكثر عند الله سبحانه وتعالى بالذهاب به إلى المكان الذي يستخرج منه البطاقة الصحية.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول حكم من يقرأ القرآن بتغني لكن يقول من غير فهم للمعنى.
الحمد لله، المقصود بالتغني في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، هو تحسين القراءة، وذلك بالترتيل وبالتجويد وبإعطاء الحروف حقها من حيث المخرج، مخارج الحروف، هذا هو المقصود. وكون الشخص لا يفهم المعنى ليس شرطا في صحة القراءة أن يفهم الإنسان المعنى، فقد أجمع العلماء على مشروعية قراءة القرآن ولو من دون فهم المعنى.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يسأل يقول هل يجوز للمأموم رفع السبابة عندما يذكر الإمام اسم الله تعالى أثناء القراءة؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لرفع الأصبع أثناء سماع المأموم الإمام وهو يقرأ ويمر على ذكر الله، إذا كان لا إراديا لا شيء عليه، أما إذا كان يعتقد بأنها سنة فما أحفظ في هذا نص، ليس لهذا أصل.
جزاك الله خير الشيخ. يقول أحيانا يصيبني ألم وأصلي وأنا أو تسأل تقول أحيانا يصيبني ألم وأصلي وأنا جالسة مع العلم أن عمري صغير، هل يجوز هذا الأمر؟ نعم، هل يجوز مثل هذا الأمر؟
يعني قصة تصلي وهي جالسة؟
نعم، تقول يصيبني ألم في بعض الأحيان وأصلي أنا جالسة مع العلم أن عمري صغير.
الحمد لله. إذا كان في صلاة السنة لا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمتطوع الجلوس في الصلاة، أما في الفريضة فلا، إلا إذا عجزت عجزا كاملا، حصل لديك عجز مثلا لك أن تجلسي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والمسألة ليست مش يعني مرتبطة بكبر السن وصغر السن، هذا عام، حتى لو كان يعني شابا في العشرينات مثلا أو فتاة في العشرينات وما استطاعت القيام في الصلاة، صلي جالسة ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول ما حكم تحريك الأصبع في التشهد في الصلاة، ويقول ما الحكمة منه، ويقول هل هو يعني أشد كما يقول جاء في الحديث أشد على الشيطان من الحديد أو شيء؟
الحمد لله، بالنسبة للإشارة بالأصبع في التحيات سنة، وصح هذا من أكثر من وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله، ومن أيضا مما يفهم من أقواله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء هل يعني الإشارة تكون بتحريك الأصبع أم بتثبيته، قولان لأهل العلم، الذي يظهر والله أعلم أن السنة يعني الإشارة بالأصبع من دون تحريك، هذا الذي يظهر، لكن لا ينكر على من حرك أصبعه في الصلاة مثلا رفعا وخفضا. وأما الحكمة فهي الإشارة بالوحدانية، الإشارة بوحدانية الله عز وجل. والحديث الذي ذكره الأخ السائل نعم ورد في السنن أن أشد على الشيطان من قرع الحديد، هذا ورد في السنن بإسناد لا بأس به.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول في بعض الأحيان يقول أقع به الذنب وأستغفر ثم أقع فيه مرة أخرى وأستغفر، هل ربنا سيغفر لي؟
الحمد لله، التوبة لله يا أخي الفاضل، التوبة لله عز وجل، ليس لمخلوق ولا لأحد. ولذلك الله عز وجل قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال والآيات في هذا كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتوبة ودعانا إليها، ولذلك التوبة لله عز وجل، التوبة لله عز وجل. ومن تاب من الذنب ثم وقع فيه مرة ثانية هل تنتقض التوبة الأولى أم لا؟ قولا، الراجح قول جماهير أهل العلم أن التوبة لا تنتقض بالوقوع بالذنب مرة ثانية، فيتوب إلى الله ويستغفر الله ولو عاد إلى الذنب.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سيف الجبل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.